إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الزواج سنة يؤكد عليها الإسلام. قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم، ومن كان ذا طول فلينكح، ومن لم يجد فعليه بالصيام، فإن الصوم له وجاء. رواه ابن ماجه، وهو حديث صحيح. يقول ابن مسعود رضي الله عنه لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام، يعني كان يعرف أن له عشرة أيام، ولي طول على النكاح، لتزوجت كراهية أن ألقى الله عزبا. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: ليست العزوبة من الإسلام في شيء، ومن دعاك إلى غير الزواج دعاك إلى غير الإسلام. والحديث عن الزواج والأفراح يتنوع، فهناك أهمية الزواج لكل مسلم ومسلمة، وهناك عوائق الزواج، وهناك الوعي بقيمة الرابط الزوجي، قيمة الرابط الزوجي الذي يحول دون تفشي ظاهرة الطلاق، وهناك المخالفات التي تقع في حفلات الزواج. الموضوع له أكثر من جانب. نحاول اليوم إن شاء الله أن نشير إلى أسباب عسر الزواج وتعقيداته في واقعنا اليوم، وازدياد ظاهرة العنوسة، حتى يكاد المجتمع المسلم يضاهي المجتمع الغربي في صعوبة الزواج وانتشار العنوسة عندهم. معاشر الإخوة، لقد كثر الحديث عن مشكلات الزواج، وتعددت فيه الكتابات والمقولات، وبحت حناجر الغيورين على مجتمعاتهم من التحذير مما يعقد الزواج، مما يعقد الزيجات. وقد أبانت شريعتنا الحكيمة المنهج الواضح في هذه القضية المهمة، جاءت بتيسير أمور الزواج والحث على الاقتصاد فيه في الجامع الصغير، بسند صححه السيوطي من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. إن أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. فالذين يخالفون هذا المنهج النبوي بالتعقيد والإسراف والمبالغة، إنما يخالفون شرع الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية. معاشر الإخوة، لا شك أن أكبر مؤشر على عسر الزواج هو استفحال العنوسة. وقد ذكرت إحصائية وزارة التخطيط قبل 3 سنوات أن عدد السعوديات العوانس بلغ 1,529,000 فتاة سعودية. والعانس حسب الإحصائية هي من جاوز سنها 32 سنة دون زواج، وهناك توقعات بأن يصل عدد فتيات السعوديات اللاتي فاتهن قطار الزواج إلى 4 ملايين عانس خلال السنوات الخمس المقبلة. وأظهرت الإحصائية أن من أهم مسببات ارتفاع نسبة العنوسة في المجتمع السعودي هو الزواج بأجنبيات بسبب ارتفاع المهور في بعض المناطق، إضافة إلى العجز المادي لكثير من الشباب عن الزواج، وهو ما دفع ببعض الأسر والقبائل إلى السعي إلى تحديد المهور وفرض عقوبات على من يخالف ذلك. ودونت تلك الأرقام خلال اجتماع للجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى لمناقشة مشروع تنظيم زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي، والذي تم بمشاركة عدة وزارات وهيئات حكومية تمثلت في وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة حقوق الإنسان. الموضوع مهم، تعقد من أجله المؤتمرات وتثار من أجله القضايا. أيها الإخوة، إن من أسباب العنوسة ما يعود إلى الفتاة نفسها، فكثير من بنات اليوم يختلفن في نظرتهن للزواج واهتمامهن به عن بنات الأمس، فالحياة المعاصرة فيها من المستجدات الفكرية والملهيات والاعتبارات الثقافية ما يضعف قيمة الزواج في ذهن الفتاة. ومن ذلك التعليم، نعم، فكثير من البنات يرفضن الزواج قبل إتمام الدراسة الجامعية مع إمكانية الزواج خلالها، لخوفهن من الانشغال المخل فيفوت عليهن الزمان ويتقدم فيهن السن أو تتقدم فيهن السن ولا يجدن الفرص السابقة. وبعضهن يبالغن في وضع مواصفات عالية جدا للمتقدم من ناحية وضعه المادي أو من ناحية جاهه أو شهادته أو حتى شكله أو غير ذلك، مواصفات عالية جدا. ومن أسباب الرفض خوف الفتيات من الزواج الفاشل لكثرة ما يرونه من المشكلات الأسرية والطلاق، فتخاف أن يكون الدور عليها. ومن أسباب تأخر البنات في قبول المتقدم للزواج حرصهن على العمل، بل إن بعضهن يرينه أهم من الزواج. ولا شك أن الدعوات العنيفة التي تصب من كل مكان كهدير السيل، تلك التي تنادي بخروج المرأة وفتح الفرص العديدة لها في سوق العمل، تلك الدعوات شئنا أم أبينا تعين على شرود ذهن الفتاة عن التفكير بالزواج، ومن ثم تحملها على تأخير قبولها بمن يتقدم لخطبتها. في استبانة شاركت فيها 200 ممرضة كانت نتيجتها أن 62% من الممرضات السعوديات عوانس، و 25% مطلقات، و 32% يرفضن الزواج، 32% يرفضن الزواج، و 18% فقط متزوجات. أشارت دراسة حديثة إلى أن نسبة الموظفات السعوديات غير المتزوجات ممن جاوزن سن 28 سنة فأكثر 44%. ومن أسباب عسر الزواج الأسرة، الوالدان أحدهما أو كلاهما أو ربما الإخوة أحيانا يقفون عائقا أمام زواج الفتاة لأسباب تافهة. والأب الذي يجعل الخيار لابنته أن ترفض هذا طيب، ولكن ليس من دون نصح ومناقشة وتوجيه، فكلما جاء الخطيب رفضت قبل، كلما جاء خطيب رفضت قبل، يجب أن يكون هناك نصح ومناقشة وتوجيه ولا إجبار، لكن لا بد من نصيحة ومناقشة، خاصة إذا كان المتقدم الذي ترفضه شابا كفؤا ذا دين وخلق. فبعض الآباء سلبيون يقفون عند قرار الفتاة دون تعليق، قبلت وافقوا، رفضت وافقوا. هذا لا ينبغي لولي أمر له عقل وله خبرة وهي ابنته، ربما لفرط حبهم وإشفاقهم عليها وخوفهم من فراقها، ربما لشعورهم بأن الفتاة في بيت أبيها أكثر أمناً وسعادة، وربما تكون السلبية خوفاً من تحمل المسؤولية، مسؤولية فشل الزواج، فيما لو فشل فيقول أنا لي علاقة بذلك، ولكن الفشل أمر غيبي وهو في الغالب بعيد إذا ما احتاطت الأسرة ودققت جيداً قبل قبولها للزوج للمتقدم. ومن أخص الأسباب التي تدعو الأسرة إلى تعقيد الزواج الفتاة بل ومنعه مطلقاً أن يكون الأب طامعاً في راتب ابنته كله أو معظمه، أو راغباً في إبقائها في خدمته، أو الأم هي التي تريد إبقائها من أجل ذلك مع الأسف. وأحياناً يكون السبب هو العادة الغبية التي تمنع زواج الصغرى قبل الكبرى مراعاة لشعور الكبرى، وهذا والله ظلم. ومن العادات البالية حجر الفتاة على ابن عمها أو ابن خالها أو رجل من قبيلتها أحياناً، أما من خارج من الخارج فلا. ثم ماذا يحصل؟ لا هي التي قبلت بابن عمها الذي تقدم لخطبتها بعد طول زمن لأنها أصلاً لم تكن ترغب في الزواج منه، وربما ينتظرون ابن العم هذا سنوات طوال وفي النهاية يفجأهم بزواجه من غيرها فيكونوا قد ظلموا ابنتهم بحماقتهم. ومن الأسباب الأسرية الاجتماعية التي تعسر الزواج المغالاة المخيفة في المهور. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ألا لا تغال صدقة النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم. ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من 12 أوقية. إذن فمن أسباب عسر الزواج المغالاة في المهور، وكذلك تبعات الزواج الأخرى من هدايا وحفلات مما تفرضه عادات الإسراف المعاصرة، أو ربما لمجرد المضاهاة والتباهي والمفاخرة التافهة، وليس بنو فلان أفضل منا، أو ربما لمجرد الخوف من كلام الناس فيحملون الشاب من المصاريف أكثر مما يحتمل. ولو تأملنا في غلاء المعيشة اليوم، وضعف الرواتب، ناهيك عن معدلات البطالة المرتفعة، ووضعناها أمام نفقات الزواج هذه، فكيف لا يعزف الشباب عن الزواج اليوم؟ وكيف لا تنتشر العنوسة؟ أما السبب الآخر من أسباب عزوف الشباب عن الزواج فهو سبب أخلاقي مع الأسف. بعض الشباب يغشى الرذيلة والعياذ بالله، وبالتالي يخشى أن يمنعه الزواج من حريته المحرمة. في صحيح الجامع من حديث أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج العبد فقد استكبل نصف دينه، نصف الدين، فليتق الله في النصف الباقي. فكلما قيل له: ألا تكمل نصف دينك؟ قال: بدري بدري. ولا تدري لماذا هذا التأخر. ولا شك أن مما يعين الشباب على ارتكاب هذه المخالفات والعزوف عن الزواج الحلال الإعلام الفاسد الذي يحرك الغرائز ويزين المحرمات من زنا وخمور، وكذلك وكالات السياحة التي تسهل وصول الشباب للبلاد المشهورة بالرذيلة وبأبخس الأسعار، وكذلك الفضائيات الإباحية التي تدمر أخلاق الشباب تدميرا وتبعدهم عن دينهم، ومواقع الدردشة والمواقع الرديئة الأخرى، وأصحاب السوء وأثرهم السيء في صرف الشباب عن الزواج. الحاصل أن هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى عزوف الشباب وتعقد الزواج، أسباب ذاتية، أسرية، ثقافية، اجتماعية، بيئية، لا بد من النظر الحثيث في وسائل العلاج. معاشر الإخوة، إنه لا يمكن لخطبة الجمعة وحدها أن تستوفي الحلول لمثل هذه القضية الكبيرة، بل لا بد من تكاتف المجتمع كله، تكاتفه في تخفيف ظاهرة العنوسة ومعالجة تعسير الزواج. أما أن يتمسك كل بموقفه بكل عناد، فلا هذا يتنازل ولا ذاك يصلح ولا هذا يغير، فليس هذا من المصلحة إطلاقا، بل فيه كل المفسدة، وكل عاقل يدرك أن بقاء الوضع على ما هو عليه على حاله لن يجلب للمجتمع إلا الأمراض النفسية والأخلاقية، بل ويحل بالمجتمع العقوبة والبلاء بسبب تزايد المنكرات المشؤومة التي تنزع البركة من المجتمع وتغضب الرب جل وعلا، كما قال صلى الله عليه وسلم: إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. أسأل الله تعالى أن يصلح الحال، وأستغفره تعالى فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وعلى من سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الحلول تكمن في شيئين: الأول عناية العلماء والدعاة والقضاة، وعناية العقلاء وأهل الحكمة الذين يمتازون بهاتين الصفتين حقا، العقل والحكمة، سواء كانوا آباء أو إداريين أو تربويين أو إعلاميين، وعناية أمثالهم من السياسيين الذين بيدهم صنع القرار، عناية هؤلاء جميعا بعلاج هذه الظاهرة الخطيرة بمختلف الوسائل الناجعة: توعية بخطورة الأمر، كتابات، محاضرات، قرارات، معونات للزواج. الثاني الأخذ على أيدي السفهاء الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات إعلامية أو سياحية، ووضع التدابير النظامية التي تحد من إفسادهم وتعين جهات رقابية على مراقبتهم تماماً في تطبيق النظام. أسأل الله تعالى أن يوفق ويهدي إلى سواء السبيل. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ علينا ديننا وأمننا. اللهم من أراد بلادنا أو بلاد المسلمين بسوء فأشغله في أمره. اللهم انصر الموحدين المستضعفين في كل مكان. اللهم نفس كربهم واجمعهم على الحق. اللهم عليك بالطواغيت والظلمة الذين يعيثون في الأرض فساداً ويقتلون المسلمين البراء، اللهم عليك بهم، أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم تقبل منا واهدنا ويسر لنا الهدى يا رب العالمين، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين وردهم إليك ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أصلح أمة الإسلام. اللهم أصلح أمة الإسلام. اللهم أصلح أمة الإسلام. اللهم انصر إخواننا الموحدين في الشام. اللهم ألف بين قلوبهم واجمع كلمتهم على الحق. اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم على القوم المجرمين. اللهم حقق آمالهم واحقن دماءهم. اللهم آمنهم في وطنهم. اللهم واكشف عنهم كل بلاء واجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم النصيريين المعتدين ومن عاونهم، وأنزل بهم بأسك ورزك إله الحق. اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح حال المسلمين الموحدين في العراق وفي الشام وفلسطين ومصر واليمن والسودان وفي كل مكان. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لوالدينا وموتانا وموتى المسلمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.